الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الشارح في تعليق على تلك الرواية التي ذكرها المصنف تحت باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن أبا داود رحمه الله ذكر هذه الترجمة، ثم ذكر جملة من هذه الروايات تحت هذه الترجمة، كانت منها الرواية التي ما زلنا بفضل الكلام عنها، وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخل علي علي رضي الله عنه، أي يعني ابن أبي طالب، وقد أهراق الماء، فدعا بوضوء، فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فأصغى الإناء على يده فاغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقى ماء إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يده جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها، أي فغسلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. ذكرنا جانب من مما ذكر هذا الشارح في تعليقه على تلك الرواية، وبينا من خلال ذلك حد الوجه وكيف يتم استغراق حد الوجه بأكمله عند غسل الوجه، وبينا أيضا أن لطم مسألة لطم وجه الإنسان بالماء عندما يريد غسل الوجه، وقلنا أن صك الوجه بالماء قلنا معناها عندما تقترب اليد من الوجه يتم صك الوجه بالماء، قلنا حتى يتم من بعد ذلك استغراق هذا العضو بأكمله بالماء. وبينا أن مسألة إسباغ الوضوء يبقى لابد من استغراق العضو بالكامل، وبينا أيضا الفرق بين غسل العضو ومسح العضو، أن الغسل قلنا معناه أن نسيل ذلك الماء على العضو حتى يتقاطر حتى يتقاطر. وبعد ذلك تكلم عن هذه الكفة من الماء الذي أخذه ثم صبها على ناصيته، وقلنا أن هذه اللفظة كما قال الإمام النووي رحمه الله هذه اللفظة مشكلة، أن لما أخذ ذلك الكف من الماء ثم وضعها على ناصيته فحلها أو رؤية الإنسان لها وكأنها يعني الكف الرابع وكأنها مرة رابعة في غسل وجهه، ولكن بينا أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في ذلك السيوطي رحمه الله. وبينا أيضا كلام العلماء في ذلك كلام العلماء في ذلك الأمر، وقالوا لعله أنه كانت الناصية لم تتصارغ بالماء فأخذ الحفنة من الماء ثم وضعها على ناصية من أجل ذلك، والبعض قالوا أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك عن الحسن ابن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده، كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده، ثم قال: فتركها تستن، أي تسيل وتنصب من أعلى الوجه. قلنا وبالتالي هو لم يقم باستغراق العضو أو باستعمال اليد حتى يوصل هذه الحفنة من الماء إلى وجهه بأكملها، ولكن هو صبها فقط على موضع سجوده، صب هذه الحفنة من الماء على موضع سجوده ثم تركها تسيل على وجهه، ثم بين بعد ذلك قال: ثم غسل أخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجلي وفيها النعل، وذلك بعدما استغرق غسل الذراعين إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه وظهور أذنيه أدخل يده بعد ذلك فأخذ حفنة مما فضرب بها على رجله وفيها النعل. قلنا دي أساسا يعني هي القضية التي سيتكلم عنها الشارع. قال وأنه أخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلاها بها. يعني قلنا الشاهد أنه غسل رجليه وأخذ الحفنة من ماء وصبها على رجليه وكانت رجليه في النعلين وكانت رجليه في اللعنين. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالوا في النعلين إلى آخر الرواية. قال الخطابي رحمه الله في تعليقه على هذا الكلام قال قد يكون المسح في كلام العرب بمعنى الغسل. قال ان هو صب هذه الحفنة من الماء على رجله وفيها النعل. فقال الخطابي رحمه الله قد يكون المسح في كلام العرب بمعنى الغسل. قال المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا. ومنه يقال للرجل اذا توضأ فغسل اعضاءه قد تمسح اي قد يعني غسل الاعضاء. فكلمة المسح ايضا كلمة كما بينا قبل ذلك كلمة الغسل. قلنا فغسل رأسه اي انه مسح او غسل اذنيه. قلنا معناه المسح على الاذنين انه اخذ الماء ومسح على رأسه ثم غسل اذنيه. قلنا معنى الكلام ان هو مسح على اذنيه. يبقى الكلمة هنعلم المعنى المقصود منها من حيث سياق الكلام. فكلمة الغسل كلمة المسح كذلك. قال المسح في كلام العرب بيأتي بمعنى الغسل. وقال في ذلك يقال للرجل إذا توضأ فغسل الأعضاء قد تمسح. فالتمسح غسل الأعضاء. ويحتمل أن تكون تلك الحفنة من الماء قد وصلت إلى ظاهر القدم وباطن القدم وإن كانت الرجل في النعل. ويدل على ذلك قوله فغسلها بها. وأن القضية كلها لما يستعمل هذا الماء والرجل ما زالت في النعل فعلى ذلك أخذ حفنة من ماء ثم صبها على رجله وكانت في النعل. وأن يبقى الظاهر كده وكأنه تم مسح الرجل بالماء. تم مسح الرجل بالماء لم يتم في ذلك الأمر غسل القدم كما نقوم بغسلها في مسألة الوضوء. فعلى ذلك ترى ده يصلح أن يكون دليلا لمن قال مسح الرجلين بالماء يجزئ قلنا كحال الشيعة أم لا. قلنا هي دي القضية اللي بيناقشها أساسا وهذه القضية التي سنتكلم عنها من خلال كلام ابن القيم رحمه الله. قلنا عشان يوجه ذلك الكلام وأن المقصود من ذلك أن الرجل لابد أن تعمم بأكملها بالماء ولابد من غسلها. قلنا معنى غسل الرجل هو أن تتقاطر منها الماء. لا يصلح أن احنا أساسا حنبلل اليد بالماء ثم نمررها على الرجل. قلنا بنمسح على الخف فبها ونعمت ولكن نمسح على الرجل بالماء قلنا هذا طبعا لا يجزي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ويل للعقاب من النار لما رأى القوم يمسحون على أرجلهم بالماء. فقال يحتمل أن تكون تلك الحفنة من الماء قد وصلت إلى ظاهر القدم وبطنها وإن كانت الرجل في النعل. يدل على ذلك قوله فغسلها بها ففتلاها بها. الكلام ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه أخذ الحفنة من الماء فضرب بها على الرجل وهي في النعل قال ففتلاها بها أي فغسلها بها. يبقى غسلها. قال يبقى في الحالة دي يحتمل أن الماء قد وصل إلى ظاهر القدم وباطن القدم. لكن ده هيبقى مظنة. هذا مظنة. قلنا المسألة في مسألة الوضوء لابد أن احنا نتيقن أن الماء قد تم استغراق العضو بأكماله. في مسألة الوضوء قلنا الوضوء غير الغسل. الغسل هنا مظنة وصول الماء إلى جميع البدن. لكن في مسألة الوضوء يبقى نتيقن أن الماء وصل إلى كل جزئية من أعضاء الوضوء. قلنا طبعا هنا في مظنة بالنسبة للغسل قلنا على أساس أن هناك مواطن لا نستطيع أن ننظر إليها وقلنا كظهر الإنسان فيغلب على الظن أن الماء وصل إلى كل جزئية من ظهر الإنسان أو مواطن لا يصل الماء إليها إلا عن طريق استعمال اليد فغلب على الظن أن الماء قد وصل إليها. لذلك نقول دائما في الغسل تعميم الجسد بالماء ومظنة وصول الماء إلى كل بدن الإنسان. يبقى ده كافي أن نقول هذا غسل هيجزئ في رفع الحدث. بالنسبة للوضوء يبقى عند ذلك نتيقن أن الماء قد وصل إلى كل جزئية من أعضاء الوضوء ولابد من استغراق العضو بأكمله بالماء. فلو هو أخذ الماء ثم صبها على قدمه ورجله في النعل يبقى دي هتبقى مظنة مش هنتيقن عند ذلك نقول أن الماء تم استغراق هذا العضو بأكمله بالماء. لأن في مسألة التخليل بين الأصابع كما سنعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نخلل بين الأصابع، ويكون ذلك التخليل على الوجوب لو كان هناك التحام بين الأصابع. لو كان هناك تفريق بين الأصابع يبقى نقول والله استعمال يعني التخليل بالأصبع بين أصابع القدم يبقى هذا مسنون. قلنا لأن لو صبينا عليها الماء حيصل، نطمئن أن الماء يصل إليها. قلنا لأن في فرق بين الأصابع، لكن لما بيكون إنسان أصابع القدم كده ملتحمة ملتصقة يبقى لابد وجوبا من استعمال الأصابع حتى نخلل بين الأصابع، حتى نطمئن أن الماء قد وصل بين الأصابع. فعلى ذلك قال إن إحنا لو وضعنا الماء وعلى الرجل وكانت في النعل بدل ما ظننا نقول يحتمل أن الماء وصلت إلى ظهر القدم والباطن، لكن نريد أن يتيقن من هذا الأمر. فعلى ذلك قال واستدل به من أوجب المسح ومن روافض ومن خير بينه وبين الغسل ولا حجة لأنه حديث ضعيف، ولأن هذه الحفنة وصلت إلى ظهر القدم وبطنه لدلائل قاطعة بالغسل، ولا حديث عليه أنه توضأ ومسح وقال هذا وضوء من لم يحدث. هنعرف هذا الكلام أن علي رضي الله عنه لما فعل ذلك الأمر هناك لفظة ذكرها علي بن أبي طالب، لعل بعض الرواة لم يذكروا تلك اللفظة، هي اللفظة الأخيرة التي ذكرها أن علي بن أبي طالب توضأ ومسح على رجليه، ولكن قال في النهاية هذا وضوء من لم يحدث، يعني تجديد وضوء على وضوء، ده معنى الكلام. فممكن يبقى فيه تساهل في استغراق العضو بالماء، لما الإنسان يكون متوضئ وأراد أن يجدد الوضوء هو متوضع على الوضوء الأول، قلنا الوضوء الثاني ده لا يرفع به الحدث، أن الحدث تم رفعه عن طريق الوضوء الأول. فعلى ذلك يبقى ممكن يبقى فيه نوع من أنواع التساهل عندما يتوضأ تجديدا للوضوء، تجديدا للوضوء، قلنا وبالتالي يمرر الماء على يديه، قلنا وبالتالي من الممكن أن بعض المواطن لم تصب بالماء، نقول يعني هذا إيه؟ يعني وضوء خفيف، هذا وضوء خفيف على أساس أنه هذا وضوء يجدد به الوضوء ولكنه لا يرفع به الحدث. الوضوء اللي احنا لابد فيه استغراق العضو بأكماله بالماء اللي هو هنرفع به الحدث، يبقى إنسان مش متوضئ يقول له لابد أنه يتيقن أنه تم استغراق عضو الوضوء بالكامل بالماء. قلنا هو متوضئ صلى الظهر بوضوء وأتى العصر وكان ما زال على وضوئه، لكن قال أفعل السنة أتوضأ حتى ينال فضيلة الوضوء، فبالتالي ممكن يبقى وضوء خفيف، يعني وضوء خفيف، يبقى لن نتعاهد أعضاء الوضوء في الغسل هنا كما تعاهدنا أعضاء الوضوء في الغسل الذي رفعنا به الحدث. يبقى ده قال هذا وضوء من لم يحدث، وضوء من كان على طهارة ثم توضأ، أدي معنى الكلام. فبالتالي نقول يبقى ممكن يبقى فيه نوع من أنواع التساهل في غسل العضو. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كما عرف في بعض الروايات لما توضأ ومسح قال هذا وضوء من لم يحدث، فقال أن هذه اللفظة أزالت الإشكال، اللفظة دي أزالت الإشكال. يبقى لما نيجي نقول كده أنه أخذ حفنة من ماء ثم ضرب بها رجلي وكانت الرجل في النعل، يبقى على ذلك نقول الماء لم يصل إلى القدم بأكملها، نقول هذا وضوء خفيف، وهذا وضوء قلنا من كان متوضئا. ولذلك نجد حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات إلى المزدلفة نزل في الشعب ثم قضى حاجته ثم توضأ وضوءا خفيفا كما ترد في الرواية كده، توضأ وضوءا خفيفا ثم إذا أتى المزدلفة توضأ وأسبق الوضوء، توضأ فأسبق الوضوء. فلذلك قال إنه توضأ ومسح وقال هذا وضوء من لم يحدث، هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله تبارك تعالى عنه. قال وقلت وفي النعلي إنما كرر ثلاثا لأنه تعجب من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف حصل منه ذلك وهو ضرب الماء على الرجل التي فيها النعل، فقال وفي النعلي، قال وفي النعلي. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما انتهى من الوضوء قام قائما فقال ناولني الماء، فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما. قال فلما رأني قال لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنع. قلنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما انتهى من الوضوء يبقى تناول باقي فضل ذلك الماء ثم شرب هو قائم. قال فتعجبت أيضا فلما رأى ذلك التعجب ظهر على وجهه قال لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنع، ويبقى فيها كده، ده دليل من الأدلة على جواز الشرب من قيام، دليل من الأدلة على جواز الشرب من قيام. قلنا الأصل كده الشرب من جلوس، يبقى هذا هو الحال المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي بالفعل يفعل هذه الفعلة قلنا حتى يبين الجواز، فجواز الشرب من قيام، لكن قلنا الأصل أساسا هو الشرب من جلوس، فمن شرب من قيام نقول إن هو خالف الأولى، الأولى الشرب من قيام كما بينا أيضا في مسألة البول، البول الأصل فيه البول من جلوس، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لنا ورخص لنا البول من قيام، ولكن بشروط التي كنا قد ذكرناها. حانين الكلام ابن القيم رحمه الله في تعليقي على تلك الرواية، قلنا القضية دي قضية هامة، يا ترى يجزئ مسح الرجل بالماء ولا لا؟ طبعا كما هو معلوم أنه لا يجزئ إلا غسل القدم بالماء، قلنا الغسل معناه تتقاطر منه الماء، فيا ترى طب المسألة دي الروافض الشيعة استندوا إن هو يجوز مسح الرجل بالماء، يعني مسح الرجل بالماء وبيجوزوا هذا الكلام، نقول لا ده كلام مردود ولا عبرة باختلاف هؤلاء كما قال العلماء فإنهم لا قيمة لهم ولا وزن، ولكن الأصل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن الصحابة رضي الله عنهم هو غسل الأقدام بالماء، وإن الرواية الأولى التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار قلنا لأن الناس كان بهم التعب، فعلى ذلك قاموا ومسحوا على أرجلهم، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، عشان كده نقول الأصل هو غسل الرجل بالإيه بالماء. ابن القيم رحمه الله هيفندنا هذا الكلام، وحاولنا حتى يثبت أن الأصل هو غسل الرجلين بالماء، وأن قضية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يعني لها احتمالات وتوجيهات كثيرة بيذكرها ابن القيم رحمه الله. قلنا عشان في النهاية نقف كده على أصل المسألة ولا يزعزع الإنسان في مثل ذلك الحكم. يقول ابن القيم رحمه الله هذا من الأحاديث المشكلة جدا، وقد اختلفت مسالك الناس في دفع إشكاله. قلنا حديث مشكل، يعني إزاي أخذ حفنة من ماء ثم ضرب بها رجله وهي في النعل، يبقى في الحالة دهية يبقى إيه دي صورة المسح على الرجلين بالماء، وقلنا إن دي صورة لا تجزئ، فلماذا كيف صنع علي بن أبي طالب ذلك؟ وقلنا في البداية أراد أن يري القوم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، والصحابة رضي الله عنهم عدول لا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله قال إن دي هذا الحديث من الحديث المشكلة جدا، وقد اختلفت مسالك الناس في دفع إشكال، فطائفة ضعفت الرواية، طائفة ضعفت الرواية، منهم الإمام البخاري ومنهم الإمام الشافعي. الإمام البخاري رحمه الله كما ورد أن الإمام الترمذي رحمه الله سأله عن ذلك، قال سألت محمد بن إسماعيل عن الحديث فضعفه، يبقى الإمام البخاري رحمه الله يضاعف الرواية، قلنا طالما الرواية من باب الضعيف يبقى في الحالة دي لا نستند إليها ولا تصلح أن تكون حجة في ذلك الحكم. قلنا في الأحكام أقل درجة أقل رتبة للحديث بتستعمل في مسألة الأحكام هي رتبة الحسن، حسن لغيره أو الحسن لذاته. الإمام البخاري رحمه الله يضاعف هذه الرواية، قال وأن البخاري روى في صحيح حديث ابن عباس وقال في أخير ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجل اليمنى حتى غسلها. قال إن البخاري رحمه الله روى حديث ابن عباس وذكر كده ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجل اليمنى حتى غسلها. كلمة الرش عندنا كده وكأنه هو إيه قطرات من ماء بينصرها على قدمي، لا الرش ده يأتي بمعنى الصب، قال رش بول الغلام، قال يرش يبقى يرش معناه او ينضح، وفي رواية يصب، يبقى معناه كده الرش ده بمعنى ان هو والله قطرات من ماء كده حننصرها على المكان، ونقول ان هو اساسا الرش او النضح بمعنى الصب. قلنا هنفهم الكلام ده من السياق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت لله ركعتين ثم ايقظت زوجها فإناب عليها نضحت في وجه الماء، مش هتصب الماء النضح، يبقى في الحالة دي يبقى هتقوم بنصر قطرات من الماء على وجهه عشان يستيقظ، ولكن قال ينضح بول الغلام، النضح معناها صب الماء عليه، صب الماء عليه. فهنا أيضا فقال فأخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله حتى غسلها، يبقى غسلها على الرجل وقام باعتماد على اليد حتى يستغرق العضو بأكمله. ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يبقى كان المسك الأول أن الإمام البخاري رحمه الله يضاعف رواية، وأن الإمام البخاري رحمه الله ما ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أنه أخذ غرفة من ماء ثم رش بها على رجله حتى غسلها، حتى غسلها، يبقى معناها صب الماء على الرجل حتى غسلها. قال المسك الثاني أن هذا كان في أول الإسلام. قال لو إحنا هنعتبر، قالوا البعض قال إن كان التصرف ده من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان لعله كان في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث الغسل. قال لعل الكلام ده كان في أول الإسلام وبعد كده نسخ بأحاديث الغسل. وكان ابن عباس أولا بيذهب إليه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بيذهب إلى هذا الأمر، وبعد كده رجع ابن عباس رضي الله عنه. قلنا الصحابة رضي الله عنه قلنا قد لا يصل إلى مسمع البعض بعض الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبيعمل بما عنده من العلم. ده حال الصحابة رضي الله عنه، وبالتالي يعمل بما عنده من العلم. قلنا لعل بعض المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تصل إلى مسمعه، فبيعمل بما عنده من العلم. قلنا حتى يصل إلى مسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، عكس ما يقول ذلك الصحابي أو يفعل. وبالتالي ماذا يفعل؟ يتراجع عن قوله، تراجع عن فعله، ثم يستمسك بفعل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المسألة إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى المسح على الرجلين بالماء، وبعد ذلك لما وصل إلى مسمعه يعني هذا الكلام فعاد ورجع ورأى بعد ذلك غسل الأقدام. قال في رواية عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن علي بن الحسين أرسله إلى الربيع بنت معوذ يسألها عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وقالت ثم غسل رجليه. قالت وقد أتاني ابن عم لك ابن عباس فأخبرته فقال ما أجد في الكتاب إلا غسلين ومسحين. ثم رجع ابن عباس عن هذا لما بلغه غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرجليه وأوجد الغسل. فما نقدرش بقى على كده نتمسك نقول أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى كذا، قلنا الرؤية الأولى دي تم إلغائها تماما يبقى تنازل عنها. قلنا كان يرى ذلك قبل أن يصل إلى مسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، وإلا ابن عباس كان يرى نكاح المتعة حتى وصل إلى مسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن أيضا الحمر الإنسية فتراجع. يبقى كان يرى قلنا لأنه بيعمل بالدليل الأصل كده، يبقى هذا أمر مباح. لما وصل بقى النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصل لمسمعه يتم العمل مباشرة. قلنا ده حال كان الصحابة رضي الله عنه، فينفعش نحن نتمسك ونقول ابن عباس كان يرى كذا، كان يرى قبل أن يصل لمسمعه، لما وصل لمسمعه يبقى دي رؤيته، يبقى هو ده الحكم الثابت عنده. فنقول ابن عباس كان يرى غسل الرجلين، نقول هذا الكلام قبل أن يصل إلى مسمعه، كما تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها لما حكت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم غسل رجليه. قالت وقد أتاني ابن عم لك تعني ابن عباس فأخبرته فقال ما أجد في الكتاب إلا غسلين ومسحين. ثم رجع ابن عباس عن هذا لما بلغه غسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه وأوجب الغسل. قال فعل حديث علي وحديث ابن عباس كان في أول الأمر ثم نسخ، والذي يدل عليه أن فيه أنه مسح عليهما بدون حائل. ثم ذكر رواية أيضا عن عطاء بن يسار أنه قال قال لنا ابن عباس أتحبون أن أحدثكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فذكر الحديث ثم قال ثم اغترف غرفة أخرى فرش على رجلي وفيها النعل واليسرى مثل ذلك ومسح بأسفل الكعبين. ثم ذكر عن يسار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أخذ حفنة من ماء فرش قدميه وهو منتعل. يبقى الكلام ده كان فيه بيقول إن ده في البداية كان ابن عباس يرى هذا الأمر، وبعد ذلك لما حقي إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه قلنا تراجع عن قوله الأول، وبالتالي أوجب غسل الرجلين، أوجب غسل الرجلين. فقالوا لعل هذا الكلام كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك الحكم. قلنا في أحكام أيضا وردت بذلك المعنى، يبقى ده نقول وكان في بداية الإسلام الحكم فيها كذا ثم نسخ ذلك الحكم ثم نسخ هذا. قلنا زي الرواية التي ذكرناها قبل ذلك
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الماء من الماء، أن الماء من الماء، وبالتالي بعد كده جت الروايات تبين أنه لو حدث الإلاج وجب الغسل حتى لو لم ينزل، فكان الماء من الماء. قال كان ذلك في أول الإسلام، كان ذلك في أول الإسلام. يبقى كان بيجي الحكم مخفف وبعد ذلك يأتي الحكم الذي استقر عليه العمل، فيبقى ما نقدرش ناخد بالحكم الذي كان في البداية، قلنا ده كان لفترة زمنية وبعد ذلك بيأتي الحكم الناسخ لهذا الحكم الأول، فيتم العمل على الحكم الذي استقرت عليه الأحكام ونسخ من خلاله الحكم الأول. فعلى ذلك قال ان ده مسلك البعض، قال ان ده لعله كان في أول الإسلام، ثم ورد الكلام بنسخ حكم المسح على الأرجل إلى غسل الرجلين ثم استقر الأمر على ذلك. قال المسلك الثالث أن الرواية عن علي بن عباس مختلفة، فروي عنهما هذا وروي عنهما الغسل، كما رواه البخاري في الصحيح عن عطاء بن يسار عن ابن عباس فذكر الحديث وقال في آخره أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى. قال فهذا صريح في الغسل، هذا صريح في الغسل. الروايات وردت مختلفة، يبقى جاء كده المسح وجاء الغسل، لكن أغلب الروايات وردت فيها غسل الرجلين. قال وقال أبو بكر بن أبي شيبة ذكر عن عطاء بن يسار بن عباس رضي الله عنهما وقال ثم غرف غرفة ثم غسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى وقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال فيه غسل رجليه مرة مرة، وأخذ حفنة فغسل بها رجله اليمنى وأخذ حفنة فغسل رجله اليسرى. قال والذي روي أنه رش عليهما في النعل هو هشام، أو الذي روى أنه رش عليهما في النعل هو هشام بن سعد، وقال وليس بالحافظ. فروايات الجماعة أولى من رواياته، على أن سفيان الثوري وهشاما أيضا روي ما يوافق الجماعة، فروي عن زيد عن عطاء بن يسار قال قال لابن عباس ألا أريك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ مرة مرة ثم غسل رجليه وعليه نعلة، ثم غسل رجليه وعليه نعلة. يبقى فرواية الجماعة أولى من رواياته، يبقى نقول في الحالة دهيت قال إن ده ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما روى، قلنا ورد عنه هذا الكلام، لكن أكثر روايات وردت في عن ابن عباس رضي الله عنهما إن هو غسل أيضا الأقدام، فقال إن رواية الجماعة أولى من رواية هشام بن سعد، وبالتالي قال لأنه حتى هشام بن سعد وردت عنه روايات تتفق مع أو ما يوافق الجماعة، فعلى ذلك رواية الجماعة أولى من رواياته، أولى من رواياته، وبالتالي ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أريد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوضأ مرة مرة ثم غسل رجليه عليه نعلة. يبقى في الحالة دي تم غسل الأقدام. قال أما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال البيهقي روينا من أوجه كثيرة عن علي أنه غسل رجليه في الوضوء. الحديث علي بن أبي طالب طبعا هنا روايات كثيرة جدا وردت عن علي أنه غسل رجليه في الوضوء، وحديث عبد خير عنه أيضا أنه ابتدع بوضوء فذكر الحديث وفيه ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدم اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن حديث زر بن حبيش عنه أنه سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وغسل رجليه ثلاثة ثلاثة. حديث أبي حية عنه قال رأيت عليه توضأ وفيه وغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا اختلفت الروايات عن علي وابن عباس وكان مع حديثهما رواية الجماعة فهي أولى، يبقى دي اللي تقدم وبالتالي يكون عليها العمل اللي هو غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين وليس فيها المسح، لا يقدم ذلك المسح، ولكن نقول غسل القدمين لأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد حتى لو كان لمرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجلي، بل كما قلنا أنه نادى على القوم ويل الأعقاب إلى النار ويل الأعقاب إلى النار. قال المسلك الرابع أن حديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد للطاهر لا طهارة رفع حدث، يبقى ده مسلك آخر سلكوا البعض وقالوا ان مسح الرجلين تم كنتيجة ان هو كان على طهارة، فهذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من كان على طهارة، هذا وضوء لا يرفع به الحدث لان الحدث قد رفع بالوضوء الاول. فلذلك قال الحديث الرش والمسح انما هي وضوء تجديد للطاهر لا طهارة رفع حدث. قال بدليل ما رواه البعض بحديث عن علي انه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء وأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلا وهو قائم، ثم قال إن أناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وقال هذا وضوء من لم يحدث. قلنا هذه اللفظة التي يزال من خلالها الإشكال، فقالوا يبقى في الحالة ديت ممكن يبقى في نوع من أنواع التساهل في غسل أعضاء الوضوء، ممكن نمسح البعض. قلنا يبقى في نوع من أنواع التساهل الكلام ده لو كان الإنسان يجدد الوضوء، وهذه طهارة طبعا من لم يحدث، من لم يرفع بذلك الحدث، قلنا الحدث تم رفعه بالوضوء الأول. يبقى لو كان الإنسان كده يتوضأ أسبق الوضوء في صلاة الظهر، قلنا أتى العصر ما زال على وضوئه، ممكن يتوضأ بس يبقى في نوع من أنواع التساهل، يعني مش هنقول والله كده لابد ان يدقق في استغراق العضو بالماء، لا يتساهل. قلنا لان وضوء حتى لو هو بيتوضا كده تجديد الوضوء وقطعه لم يستكمله، ما هو خلاص هو على طهاره. يبقى لو احنا تخيلنا كده انسان بيتوضا وكان على وضوء، قلنا يتوضا فتمضمض واستنشق واستنفر وغسل وجه وغسل يديه ومرفقين وقال لن استكمل ذلك الامر، يا ترى يبقى في الحاله دي نقول هو غير متوضئ؟ لا، هو على الوضوء الاول، هو على وضوءه ايه الاول. يبقى على ذلك نقوله بالضبط كده زي مسألة إنسان متوضئ ولبس كده الجورب، وبالتالي قلنا ما زال على وضوء، جاء عند صلاة العصر فأراد تجديد الوضوء، فعلى ذلك مسح على الجوربين، مسح الخف وبعد كده نزعه. نقول والله أنت نزعت الممسوح عليه، قلنا هو حتى لو ما كانش توضأ ما هو ما زال على وضوء الأول، فعلى ذلك يصلي بذلك الوضوء. نقول له طب ده هو خلع الممسوح عليه، يقول الكلام ده هوت لو كان ايه يعني وضوء هنرفع به الحدث، لكن هذا وضوء على وضوء، فهو لو صلى بالوضوء الاول ما هو على وضوء الاول، والوضوء الثاني ده لم يرفع به الحدث. الى نفس القضيه ايضا، يبقى لو مسح على رجليه بالماء له ما هو لو ما توضاش من الاول ابتداء يصلي بالوضوء الاول، فعلى ذلك يبقى دي في نوع من انواع التسهيل والتساهل في الوضوء او تجديد الوضوء، يبقى دي هذا طهور او وضوء من لم يحدث كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يبقى فيها نوع من انواع التساهل. قلنا فعلى ذلك لا يدقق في استغراق العضو بالماء لانه يعني رفع الحدث بالوضوء الاول. فلذلك كما قال ان علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبه الكوفه حتى حضر صلاه العصر، ثم اتي بكوز من ماء فاخذ منه حفنه واحده فمسح بها وجهه ويديه وراسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلا وهو قائم، ثم قال ان اناسا يكرهون الشرب قائما، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع، وقال هذا وضوء من لم يحدث. قال وهذا الحديث الثابت دلاله على ان الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرجلين ان صح فانما هو طاهر غير محدث، يبقى هنا طاهر وغير إيه؟ الا ان بعض الرواه كانه اختصر الحديث فلم ينقل قوله هذا وضوء من لم يحدث. يبقى البعض كده ما نقلش هذه اللفظة، قلنا اللفظة دي تزيل الإشكال تماما، تزيل الإشكال تماما. يبقى لما يتوضأ وضوءا خفيفا قال ومسح على نعليه، أنه قال في رواية عبد الخير عن علي أنه دعا بكوز من ماء ثم قال ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه، ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث. يبقى يقول أن هو هذا طهور مش هيرفع به حدث، ولكن الحدث تم رفعه بالوضوء الاول، ولكن ده قلنا عشان ينال فضيله الوضوء، يبقى ينال فضيله الوضوء. قلنا من السنه ان تتوضا لكل صلاه، هذه من السنه ان تتوضا لكل صلاه، وجاز ان تصلي كل صلاه بوضوء واحد طالما لم تاتي بناقض من النواقض، لكن نقول من السنه تجديد الوضوء، من السنه تجديد الوضوء، هذا من السنه. قلنا لان ظاهر الايه ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، قلنا ده وجوبا في حق المحدث واستحبابا في حق من لم يحدث، ان هو متى قام للصلاه يبقى توضا والنبي يجدد الوضوء، وهذه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذا دلاله على ان ما روي عن علي في المسح على النعلين انما في ضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه، من حديث يوجب الوضوء، من حدث يوجب الوضوء، أو أراد غسل رجلين في النعلين، أو أراد أنه مسح على جرابي نعليه كما رواه عنه بعض رواه مقيدا بالجوربين وأراد به جوربين ونعلين. يقول هنا وفي هذا لا على أن ما روي عن عليه في المسح على النعلين إنما هو في وضوء متطوع به، مش وضوء هيرفع به حدث، لكن ده من باب تجديد الوضوء، هذا وضوء من لم يحدث، طهور من لم يحدث كما قال علي بن ابي طالب. لا وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء، او اراد غسل رجلين في النعلين، او اراد انه مسح على جرابي عليه كما رواه عنه بعض رواه مقيدا بالجرابين واراد به جرابين ونعلين، يبقى نقول مسح على نعليه، مسح على النعل. قلنا طبعا هنا المسح على النعل يعني طبعا هنا النعل معروف ان هو لا يستغرق محل الفرض، ومن شروط المسح على الخفين ان هو يكون مستغرق لمحل الفرض، قلنا لازم يكون مغطي الكعب، يغطي قلنا الكعب العظمتان ناتئتان على جانبي القدم، يبقى نقول عشان نتوضا او نمسح على الخفاف او على الجورس لازم يكون مستغرق لمحل الفرض تماما. قلنا النعل ما بيبقاش مستغرق محل الفرض، النعل بيبقى تحت الكعبين، فنقول عند ذلك يبقى النعل مع الجورس يصير كشيء واحد. يبقى لو كان الانسان لابس نعل كده، لبس جورب على طهاره ولبس نعل، يقول لك والله لما يجي يتوضا يمسح على النعل، يمسح على النعل وعلى الجورب، هيعتبروا حاجه واحده، يعتبروا كده حاجه واحده. يبقى في الحاله دي نقول هذا جورب منعل، جورب منعل، يبقى نقول ان هو اي مسح على النعل مع الجورب، او جورب منعل اساسا بيبقى جورب، نقول اسفل ذلك الجورب عباره عن نعل، عباره عن نعل. الكلام ده هنذكره باذن الله سبحانه وتعالى لما نتكلم على المسح على الخفاف ومساله المسح على الجوارب، ان البعض راى ان الجورب كان جورب منعل هو الذي يتم المسح عليه، لكن انا الشاهد من الكلام انه نقول مسح على نعليه. قلنا النعل يعني اساسا لا يصلح الا ان كان بيغطي محل الفرض، لكن النعل دايما بيكون اسفل محل الفرض، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يجد نعلين لبس الخفين ثم قطعهما، يبقى النعل دايما بيكون تحت محل الفرض، فنقول مسح على النعلين، يبقى هنا يتطرق الفهم انه مسح على النعلين مع الجوربين، فالنعل مع الجوربين يقوم مقام الخف كده، يقوم مقام الخف. فلما تيجي روايه كده يقول مسح على النعلين يبقى يحمل كده مباشره، يبقى نعال قلنا او جوربين منعلين، يبقى معناها الجورب والنعل جعلهم كقطعه واحده، كانه بالظبط خف الاثنين مع بعض كده تم استغراق محل الفرد من خلالهما. يبقى ادي معنى الكلام، بس طبعا بشرط الشروط اللي هي لابد ان تستوفى في مساله ان هو يكون لابس النعال او هذا الجورب على طهاره كامله. قال المسلك الخامس ان مسح على رجليه ورش عليهما لانهما كانتا مستورتين بالجوربين في النعلين. وهذه الكلام ودي عليه ما رواه سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا مره ومسح على نعليه قال ان هو استقاط روى الروايه دهيت بدون هذه الزياده، توضا مره ده كلام صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسح على نعليه دي روايه اساسا اللفظه دي زائده، هذه لفظه زائده، وقلنا لو مسح على النعلين يبقى هيحمل على ذلك الامر، قول النعال وكان ايه مع الجورب، مسح على النعل والجورب فقال مسح على نعلين، يبقى ده الكلام اللي يتطرق اليه الفهم. قلنا لما يقول المسح على النعال يبقى يجوز المسح على النعال، يجوز لان الصلاه في النعال تجوز ولا لا تجوز؟ تجوز اساسا، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال نخالف فيها مين؟ اليهود، نخالف فيها اليهود ان نصلي في النعال مخالفه لليهود، بالاضافه طبعا لحديث ايه؟ صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، وكان السبب في قلع النعلين نبيهما ايه؟ اذى او قذر كما ورد في الروايه. فيبقى في الحاله دي بنصلي بالنعال نعم، ويجوز المسح على النعال نعم، لكن النعل كده لو ما كانش تحته شيء بيستر محل الفرض يبقى مع النعل هنعتبره زي الخف، يبقى في الحاله دي ما يجوزش المسح على النعل منفرد. يبقى لو انسان كده وضع يعني الرجل في النعل ولم يكن بها جورب نقول له دخلها في طهاره يمسح النعل، نقول لو كان ساتر لمحل الفرض، هو مش ساتر لمحل الفرض، لو كان معه جورب يبقى الجورب مع النعل ساتر لمحل الفرض، يبقى بيمسح على الاثنين، بس الشرط طبعا ان يكون ادخل الجورب على طهاره وادخل النعل على طهاره، يبقى ده معنى الكلام. فقال ان هو مسعى على النعلين يبقى تطرق الفهم ان ايه النعل وكان تحته جورب فمسعى على النعل وعلى الجورب. فيبقى ده قال صورة من الصور لو قال مسح على النعلين يبقى يحمل على ذلك الامر. قال المسلك الثالث ان الرجل لها ثلاث احوال، حال تكون في الخف فيجزئ مسح الساتر، وحال تكون حافية فيجب غسلها. وقال والحالة الثالثة وقال ان هي تبقى فيها النعل. قال هي حالة متوسطة بين الكشوة وبين الستر بالخف، فاعطيت حالة متوسطة من الطهارة وهي الرش، انه بين الغسل والمسح، وحيث اطلق المسح او لفظ المسح عليها فالمراد به الرش. قال يعني ده يعني الكلام ده احنا ايه مش هنعتبر هذا الكلام، لكن هنعتبر ان هو المسح على النعل يبقى معناه النعل وكان تحته الجورب، او نقول ان هو مسح على رجليه او رش على الاقدام يبقى هذا الطهور او وضوء من لم يحدث كما وردت الرواية. المسلك السابع انه ضيع لنا فرض الرجلين المس، وحكي هذا عن داود الظاهري وابن عباس، وحكي ايضا عن جرير انه مخير بين الامرين. بيقول ان الكلام ده فرض الرجلين المس قال ورد عن فلان وفلان، فقال اولا الكلام عن حكاية ابن عباس يبقى تم رد الحكاية، ابن عباس كان يرى ذلك ابتدال، وبعد كده لما نقل اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه وامر بذلك يبقى ابن عباس تراجع. قال ابن جرير رحمه الله هذا غلط بين، وهذه كتب وتفسيره كلها يكذب هذا النقل عليه. قال ابن جرير الطبري رحمه الله بيرى هذا الامر اللي هو المسح على الرجلين، قال لا الكلام ده كلام مغلوط على ابن جرير، وقال هذه كتب ابن جرير وهذه تفسير ابن جرير كله يكذب ما قيل في حقه ان هو قال ان هو مخير بين الامرين. جرير بيتكلم ان هي غسل الرجلين ولا يتكلم بغير ذلك، وانما دخلت الشبهه. قال الشبهه دي دخلت ازاي؟ قال لان ابن جرير القائل بهذه المقاله رجل اخر من الشيعه، شبهه تشابه الاسماء ساعه نقول ابن جرير قال، وقال ان اللي قال الكلام ده رجل اسمه ابن جرير من الشيعه يوافقه في اسمه واسم ابيه، وقد رايت له مؤلفات في اصول مذهب الشيعه وفروعهم. يبقى قال ان هو اساسا فالكلام اللي يقول ابن جرير الطبري لا، قال ابن جرير الطبري لا يرى ذلك الامر، يرى غسل الاقدام، وبالتالي ده كلام مغلوط. لكن ابن جرير اساسا قال رجل اخر هو من الشيعه له كتب مؤلفات في الشيعه وعلى مذهب وفروع الشيعه، وبالتالي هو الذي تكلم ذلك الامر، لان ده قلنا مذهب الشيعه المسح على الرجلين، المسح على الرجلين. من خلاص الكلام ابن القيم رحمه الله يبقى نقول ان مساله المسح دي على الرجلين مساله مردوده، وان الاصل فيها غسل الرجلين كما ورد ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرد ولو كان لمره واحده أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه، بل كما بينا أنه نادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار لما رأى القوم يمسحون على أرجلهم. وأن كان القوم طبعا كانوا سابقين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ده اللي دعاه أن يجهر بصوته وينادي بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. فعلى ذلك قال جواز أن احنا ننادي أن فعلا لن يدركها، يعني لن يدركها لو أتى إلى القوم، فتناسب ان هو نادى عليهم بذلك الصوت. وان قال ويل العقاب من النار ان القوم يعني كانوا يمسحون على ارجلهم بالماء، وان كنتيجه التعب الشديد الذي اصيب به القوم فكانوا يمسحون على ارجلهم بالماء، فنادى عليهم ويل العقاب من النار. قلنا معنى كده طبعا هنا الويل او التعذيب بالنار، قلنا ده كنتيجه لفعل ايه كبيره من الكبائر، يعني كنتيجه لفعل كبيره من الكبائر، وبالتالي لا يجزئ في الرجلين الا الغسل واستغراق هذا العضو بأكمله بالماء، ولا يجزئ إلا ذلك. أما من قال بمسألة المسح على الرجلين نقول هذه مسألة مردودة، ده كلام الشيعة ولا عبرة باختلاف الشيعة ولا عبرة بما يقولون، وأنه ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل الرجلين، وثبت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه رجع بعدما علم بفعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. هننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن باقي ما ذكر المصنف تحت باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر رواية عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وجد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنصر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قلنا في هذه الرواية التي يذكرها حيبين لنا كيفية المسح على الرأس. قلنا الغرض منها حيبين لنا قضيتين: ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، على الرغم أنه كما بينت الرواية يبقى قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، وأيضا هذه القضية ثم مسح رأسه بيديه. سورة المسح ازاي؟ قال فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، وفسر كيف يكون الإقبال والإدبار. قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وحنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الرواية إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.